دمر، انتهبت البيوت والممتلكات. أباح المدينة 3 أيام للجند، ينهبون، يفجرون، يقتلون. بعد 3 أيام لما انتهت عملية القتل، جمع الناس الباقين الناجين من القتل، أخذ منهم البيعة بأي صورة بأي طريقة، على أنهم عبيد إلى يزيد بن معاوية. عبيد، هذا نص التاريخ، على أنهم عبيد. لاحظ هذا، طبعا هذا انتقام هو من الإمام الحسين، يردون أن ينتقموا من الإمام الحسين، لأن الإمام الحسين دعا علما إلى التحرر، إلى كرامة الإنسان. وهاي العملية الواقعة بعد واقعة كربلاء، أخذت البيعة من الناس. المدينة، المدينة وما أدراك من المدينة، اللي هي مهاجرة النبي، فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه المدينة المنورة اللي النبي يسميها طيبة، هو يسميها أسماء أخرى، خبيثة وغير ذلك. ثم أجت الأوامر أن يتوجه إلى مكة المكرمة للقضاء على حركة عبد الله بن الزبير. بالطريق وهو رايح إلى مكة مات هذا مسرف بن عقبة المري، أكثر من 90 سنة. لحظ، بهاي العقلية وبهذا العمل الجبان، اللي هو سلب كرامة منين؟ من مدينة الرسول صلى الله عليه وآله، من الإنسان اللي يتبرك برؤية النبي، بالاستماع إلى حديث النبي، بالجلوس تحت منبر رسول الله صلى الله عليه وآله. وهو أيضا يزيد بعد هذه الواقعة أيضا مات أو قتل. فإذا هذا شاهد على أن الخط اللي قابل الإمام الحسين يريد يسلب الكرامة. الإمام الحسين عليه السلام كان يؤكد على العزة، يؤكد على التحرر. والله يقسم الإمام في يوم عاشوراء لما قال له قيس ابن الأشعث: يا أبا عبد الله، ماكو بعد أمل أمامك، الأنصار قتلوا، الأبطال من بني هاشم قتلوا، ماكو أمل بعد للانتصار، انزل على حكم ابن عمك. الإمام الحسين عليه السلام يقول له: أنا جاي طالع من أجل انتصار مادي، وقتي أقتل عمر ابن سعد وشمر ابن الجوشن وأرجع وكل شيء انتهى. لا، ستعلمون ما معناه، ستعلمون لما للانتصار فيما بعد، وستعلمون من الغالب فيما بعد. وقف الكون، أي سيف سيعلو، من سيرديه في المهالك خسف، الألوف التي تخاف اقتحاما، أم وحيد ولم يخالجه خوف. وإذا القاتل الجبان صريع، وحسين لواء حمد يرف. قال كلمته الشهيرة: لا والله لا أعطيكم بيدي عطاء الذليل، ولا أفر فرار العبيد. هذه شعار الإمام الحسين. خلي إحنا نكون أعزاء، هكذا نتعلم من هذه المدرسة، أعزاء من منطلق أننا مرتبطون مع الله، مرتبطون مع المبادئ، مرتبطون مع الإمام الحسين. هذه مدرسة الإمام الحسين. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، يعني لا ثالث لهما، بين السلة والذلة، إما القتل وإما الإذلال، بين السلة والذلة، ويأبى الله لنا ذلك، يعني الذلة. وحجور طابت وطهرت، وأنوف أبية ونفوس حمية، أو أنوف حمية ونفوس أبية. فعلا الإمام الحسين عليه السلام برز إلى أرض الميدان، إلى أرض المعركة، إلى النفس الأخير. وما ذل، لأن إذا ذل الإمام الحسين يعني ذل الدين، يا يعني ذلة الإنسانية الحرة، يعني ذل الضمير الإنساني، لأن الإمام الحسين ما يمثل نفسه، وإنما الإمام الحسين يمثل امتداد لذلك الخط المستقيم الذي يرتبط بالنبي والأنبياء سلام الله عليهم. فهذا البعد الثاني. البعد الثالث هو التخطيط الدقيق والمتين للنهضة. مو الإمام الحسين قام بنهضة؟ جواب نعم. هل هذا القيام عشوائي أم نهضة مدروسة؟ لأن بعض الأقلام تجي بعض الأقلام تقول بأن الإمام الحسين خرج وقام بعملية استشهادية وانقتل، ضحى بدمه، هو أراد عملية استشهادية، هو خارج ليموت، طلع الإمام من المدينة ليقتل. هي صحيح ربما خرج ليموت، لكن تخطيط لوهج بدون تفكير بدون تخطيط. إذا خارج الإمام بدون تخطيط، يعني الإمام الحسين عليه السلام غرر بجماعته، وهذا ما ممكن، هذا ما يصير. القضية الاستشهادية ربما زيد ابن علي بن الحسين يقوم بذلك، واحد عادي من الناس يقوم بذلك، أما الإمام الحسين لا. تعال ادرس قضية كربلاء، شوف كان يتعامل مع القضايا تعامل طبيعي، أما نتيجة الأمور ربما الشهادة، ربما الشهادة وحصلت. الإمام كان يتعامل بصورة طبيعية مع القضايا والحوادث. شوف كيف مثلا الإمام لما دعا للبيعة بالمدينة المنورة، دعا للبيعة ما راح وحده، وإنما أخذ وياه 30 من بني هاشم، اجوا وياه 30 واحد. بإمكانه أن يروح وحده يولا؟ نعم بإمكانه. يخاف؟ ما يخاف، لكن الإمام الحسين يريد يخلي القضية بعد إعلامي، يريد الناس يعلمون أكو حدث، أكو قضية مهمة، أكو مواجهة. فإجا الإمام الحسين ويا 30 من بني هاشم، هذا واحد، هذا تخطيط. اثنين، الإمام لما خرج من المدينة وين راح؟ إلى أي جهة توجه؟ مو إلى مكة؟ ليش ما راح لليمن؟ ليش ما راح إلى البصرة؟ ليش ما راح إلى الكوفة مباشرة؟ ليش راح إلى مكة المكرمة؟ لأن مكة إلها بعد، مكة منطلق الرسالة الإسلامية، مكة إلها وقع بالنفوس، مكة المكرمة يتوافد عليها أكبر عدد من المسلمين، لأن فيها البيت الحرام. فتوجه المن إلى مكة المكرمة. شقد بقى في مكة؟ وصل الإمام إلى مكة 3 شعبان سنة 60 للهجرة. متى خرج منها؟ كل مدروس. اليوم، اختيار اليوم، اختيار المكان، هذا التخطيط. النهضة الناجحة ما كان تخطيطها ناجحا. خرج الإمام من مكة يوم 8 ذي الحجة، يعني يوم التروية. يوم التروية يعني اليوم الثاني عرفة. أكو واحد يطلع من مكة قبل عرفة بيوم؟ الإمام الحسين مو إنسان عادي. الإمام الحسين لما يشوفون موكبة خارج من مكة والناس جايين إلى مكة يتساءلون، أبا عبد الله أنت إمام الأمة وأنت خارج من مكة المكرمة، كيف؟ هذا حدث، هاي علامة، هاي مثار تساؤلات الإمام يثيرها. ليش؟ لأنه يريد ضجة إعلامية، لأنه عنده مشروع، عنده نهضة. في ذلك الوقت ماكو وسائل إعلامية مثل اليوم، هاي وسائل الإعلام، فصار يتحدث الناس فيما بينهم. الإمام عليه السلام بعث مسلم ابن عقيل ضمن التخطيط المن إلى الكوفة. كوفة وما أدراك ما الكوفة، كوفة جمجمة العرب. الكوفة آنذاك من المدن التي تصعب السيطرة عليها لأنها خليط. إجا مسلم بن عقيل طبعا اختار الرجل المناسب وهو مسلم إلى الكوفة، ومسلم قام بمهمته خير قيام، وصارت الكوفة هذا البلد اللي أتعب الأمويين. بنو أمية حاولوا أن يسيطروا على الكوفة تماما ما تمكنوا، ولذلك حينما وقع الصلح مع الإمام الحسن عليه السلام قال كلمته طرف المقابل: لقد وليت عليكم وأنتم كارهون يا أهل الكوفة. صارت الكوفة علما تابعة إلى الإمام الحسين لأنه أعطوا البيعة وصارت تحت تصرف مسلم بن عقيل. بعدين تغيرت المعادلات. الإمام سلام الله عليه ضمن تخطيطه أن يأتي بمجموعة تعد بالأصابع، وأن يأتي بالنساء. جاء بزينب وجاء بسكينة وجاء بباقي بنات رسول الله، هذا ضمن تخطيط. هو ما جايب زينب حتى يعرضها إلى السبي، وما جايب البنات بنات الرسالة حتى يعرضهن إلى الألم. لا، أكو مشروع، أكو مهمة، كل وحدة عندها مشروع، عندها دور، وإن شاء الله نتحدث في الليالي القادمة بإذن الله تعالى. الإمام المدينة أيضا ما تركها، المدينة جعل فيها عدد من الذين يعتمد عليهم يرصدون الأحداث. شوف كم هي النهضة مدروسة. خلى بالمدينة عبد الله ابن جعفر، هذول رضوان الله عليهم تاريخ ما أنصفهم، بعضهم يجي يكتب يقول ذولا تخلفوا عن ركب الحسين، وبعضهم يوجه شلون تخلفوا. جواب: لا يا أخي، هو الإمام أمرهم أن يبقوا بالمدينة. عبد الله بن عباس، محمد بن الحنفية، عبد الله بن جعفر زوج العقيلة زينب، خلاهم الإمام بالمدينة. في البحار العلامة المجلسي يقول: لما أراد الإمام أن يخرج التفت إلى محمد بن الحنفية قال: أنا ذاهب بإخوتي وأنصاري، ما مضمون كلام الإمام، وأمرهم أمري، ولا عليك أن تقيم في المدينة، شوف نص تعبير الإمام، لتكون عينا لي عليهم وأن ترصد أخبارهم لي. الإمام خلاهم ذولا الثلاثة بالمدينة حتى يرصدوا له الأخبار، قضية مهمة الإمام عليه السلام. وجاء إلى كربلاء. فإذا هذا التخطيط لهذه النهضة ساعد في أن تكون هذه النهضة نهضة كبرى ونهضة ناجحة. النبي ماذا يريد منا؟ يريد منا أن نرتبط مع قضية الإمام، لكن مو مع شكلها، مع ديكورها فقط، وإنما نرتبط معها شكلا ومضمونا، قلبا وقالبا. هكذا يريد منا النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. النبي يجي يم الإمام الحسين، الإمام الصادق هو اللي يروي الرواية، يجي يمه وياخذ النبي يخليه في حجره، ثم يلتفت إليه ينظر إليه ويقول: إن لقتل ولدي حرارة في قلوب المؤمنين، يعني بقلبي وبقلبك إن شاء الله من المؤمنين، لا تبردوا أبدا. أي والله لا تبردوا أبدا. هذه الدمعة على الإمام الحسين مطلوبة، هاي الثبت الثبت المضمون اللي أنا قلته، الحسين عبرة وعبرة. لاحظ النبي هذا الاهتمام بقضية الإمام الحسين قبل وقوع الحادثة بخمسين سنة، بخمسين أو أكثر من خمسين يهتم بقضية الإمام الحسين. كم هي قضية مهمة. فاطمة الزهراء أمير المؤمنين قبل الواقع الأئمة وبعدها. يدخل الريان بن شبيب على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. متى؟ في أول يوم من المحرم. أول يوم من المحرم. يقول أنا ما ملتفت على أن اليوم أول يوم محرم ودخلت على الإمام، وإذا بالإمام متألم متأثر حزين كئيب مو على عادته كل يوم. قلت يا ابن رسول الله ما هذا الحزن، ما هذا الحزن؟ قال يا ابن شبيب ألا تعلم أن هذا اليوم هو يوم محرم، يعني أول الأيام. قلت بلى يا ابن رسول الله. أصائم أنت؟ لأنه يستحب صيامه. قال لا يا ابن رسول الله. قال يا ابن شبيب إن المحرم شهر كان أهل الجاهلية يعظمون حرمته ويحرمون فيه إراقة الدماء، ولكن هذه الأمة ما حفظت حرمة نبيها، لقد سفكوا فيه دماءنا. مع الإمام الرضا، لقد سفكوا فيه دماءنا وانتهبوا خيامنا وأحرقوا مضاربنا وخيامنا وسبوا نساءنا. يا ابن شبيب إن كنت باكيا فابكي الحسين، يعني إذا تريد تبكي على مصيبة فماكو أعظم من مصيبة الحسين. إن كنت باكيا فابكي الحسين، فإنه معذرة سيدي، هو الإمام يبين هذا المطلب، فإن الحسين ذبح كما يذبح الكبش. الله يا ابن شبيب، لاحظ العظمة. العظمة مو فقط أنت تبكي على الإمام الحسين، مو الرجال والنساء فقط يبكون على الحسين. يا ابن شبيب إن الحسين بكت عليه السماوات السبع والأرضون، ولما قتل ما رفع حجر إلا ووجدوا تحته دما عبيطا. الله يقول الريان فأجهشت بالبكاء وبكى الإمام الرضا معي وارتفع البكاء. أنا وياك أيضا نواس الإمام الرضا. من دم من دم سيدي لو أنا أبكي عليك الدهر، من دم مصابك صار لبكي الوقت نديم، من دم من دم يا عين المتبكي عليك، من دايم بك عليك الحجار يا ابني. يا ليلة محرم الهلال لما يبين وتشوف العين تشعر ها العين أنه أكو مصيبة مو تمام، القلب يخشى عالدمعة تنزل، نتذكر مصيبة الحسين. وش قد بينه وبين قضية كربلاء قرون سنين من الزمن. ساعد الله قلب العقيلة زينب لما شافت هلال محرم بالسنة ها اللي تلت الواقعة، الواقعة سنة 61، سنة 62 لما شافت زينب الهلال أقبلت كأني بها، أقبلت إلى بنات رسول الله، انظرنا إلى هلال محرم. و وتوجهت المن إلى كربلاء. زينب تنسى الحسين؟ لا والله. خويا لا تنسى يا حسين، لا انساك انسى ياك، انسى اخوه الراحه وفداها يا وانسى السهام من فاها شاياك. بعد أنا عاتي أول ليلة أذكر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، الإمام المهدي عنده علاقة مع الإمام الحسين وثيقة، مو يخاطب الإمام، فلا أبكين عليك بدل الدموع دما لأندبنك صباحا ومساء. الإمام المهدي لما يسلم على النبي يقول له يا رسول الله السلام عليك، السلام على أمير المؤمنين. يسلم على الزهراء، السلام عليك يا أمه يا فاطمة الزهراء. الإمام الحسن، السلام عليك يا أبا محمد الحسن المجتبى. لكن لما يوصل للإمام الحسين تتغير اللهجة، تتغير اللغة، زيارة الواردة عن الناحية المقدسة. يزور الإمام الحسين بكلمات تقطع الفؤاد، الإمام يسلم على خد الحسين، يسلم على شيب الحسين، يسلم على ثغر الحسين، يسلم على أوداج الحسين، يسلم على كل عضو من أعضاء الإمام تعرض إلى مصيبة. وخلي نزور الحسين مع الإمام المهدي. السلام على الشيب الخضير. مرحبا بهذه الدموع. السلام على البدن السليب. السلام على الخد التريب. السلام، هاي العبارة مؤلمة. السلام على الثغر السلام على الثغر المقروع بالقضيب. السلام على الودج المقطوع يا أبا عبد الله. السلام على الرأس المرفوع. السلام على الجسوم العارية. أبكي عليك بكل صباح وكل مسية، أبكي وساعد بالبكاء الزهرة لزج. الزهراء معنا تنتقل من مأتم إلى مأتم. سيدي أبكي عليك بكل صباح وكل مسية، أبكي وساعد بالبكاء الزهرة الزكي. والله لا زال تندب يا ذبيح الغاضرية، أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات.
أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بصوت سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي.
على خدي دموع الشوق الجريح العذاب تباغتني أمام البدر في الليل الحزين معاناتي بكاء القلب من طول الغياب وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين على خدي دموع الشوق يجريها العذاب تباغتني أمام البدر في الليل الحزين معاناتي بكاء القلب من طول الغياب وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين ما بين اعتذاراتي أسراب السنين ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين ما بين اعتذاراتي أسراب السنين ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين حزني حين تنساني بحر دون شطآني يا مشكاة أوطاني طال الاغتراب كلما هم الدعاء مني يطلب الإيابة ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابا كلما هم الدعاء مني يطلب الإيابة ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابا يا أنيس وحدتي يا مدار لهفتي يا أنيس وحدتي يا مدار لهفتي عن سؤال أدمعي وجفني لم أجد جوابا بقلبي يا طبيب الروح للشوق احتداء وفي صدري أفاق البوح كالجرح العميق فهبني يا أمير الحب من ماء الغمام وخذ مني صدى الأمواج والقلب الغريق هل سرت كعمالي أم كانت عناها يا شلال آمالي يا وعد السماء هل سرت كعمالي أم كانت عناها يا شلال آمالي يا وعد السماء يا نجم الهدايات يا وحي الرسالات تأتي في الملمات تسقين الرحيل ليت ما نما من الدموع كان ياسمينا كي أبثه مع الخشوع مدمعا سخينا ليت ما نما من الدموع كان ياسمينا كي أبثه مع الخشوع مدمعا سخينا وحدها بنبرتي تستفيق عبرتي وحدها بنبرتي تستفيق عبرتي تشعل الدموع كالشموع سيدي حنينا.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. محورنا في هذا اللقاء: المغرب وتصاعد التطبيع. وفي لقائنا لهذا اليوم سنبحث عن حقيقة الإعلان الصهيوني عن زيارة مرتقبة للملك المغربي لتل أبيب وخطورة هذه الزيارة وتوقيتها. حياكم الله مستمعينا ومستمعاتنا. يبدو أن الخط البياني للتطبيع بين المغرب وكيان الاحتلال الصهيوني أخذ بالتصاعد والتحرك على جميع المستويات. وكانت الخطوة الأخطر تتمثل في إعلان الكيان الصهيوني عن زيارة مرتقبة للملك المغربي لتل أبيب، مما سيؤدي إلى خطوة كبيرة في دفع هذه العلاقات المحرمة إلى مزيد من التنامي والتطور، وكما سيزيد من رصيد الإرهابي طبعا بنيامين نتنياهو في الوضع السياسي الصهيوني. وأن هذه الخطوة تعد نقطة سوداء في النظام المغربي، ذلك أنها تأتي في سياق تصاعدي مبرمج، حيث كانت المحطة الأهم في هذا التطبيع هي توقيع اتفاقيات سياسية واقتصادية وأمنية ليتم تتويجها باتفاقات مكملة في مجال الطيران، ما سيسمح بتسيير رحلات جوية مباشرة من المغرب. جاء ذلك وفق ما نقلته صحيفة يدعوت أحرنوت عن مكتب لما تسمى بوزيرة النقل الصهيوني ميري ريغيف. التوقيع على هذه الاتفاقيات سمح ببدء الرحلات المباشرة بين تل أبيب والرباط، وبحسب الصحيفة التي لم تذكر مزيدا من التفاصيل. وفي 23 من ديسمبر كانون الأول الماضي وقعت المملكة المغربية والاحتلال الصهيوني بالرباط 4 اتفاقيات تهم المجال الاقتصادي والتجاري على هامش توقيع اتفاق العار والخيانة بينهما برعاية أمريكية. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 10 ديسمبر كانون الأول المنصرم اتفاق المغرب والكيان الاحتلالي على تطبيع العلاقات بينهما، مما أثار موجة عارمة من الغضب في الأوساط المغربية التي رفضت التطبيع واعتبرته طعنة في ظهر القضية الفلسطينية وقبولا بالكيان اللقيط الذي احتل الأرض الفلسطينية وقتل الإنسان الفلسطيني واستباح العرض. الحكومة المغربية مستمعين الأكارم بهذا التوجه نحو التطبيع تجد بلا شك أن المغاربة غير مستعدين للتعامل مع الوضع على أنه لعبة صفرية النتيجة. فقد يرى الكثير من المغاربة الذين يدعمون حقية قضية الفلسطينية الاتفاقية خطوة غير لازمة، نظرا إلى أنهم يعتبرون حقية المغرب شرعية أصلا وخيانة للفلسطينيين على حد سواء، وفيما قد تؤدي خيبة الأمل الشعبية إلى تغير في العلاقات بين المجتمع والدولة على المدى البعيد، خاصة وأن الشعب المغربي يعاني من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة، فيما تتصاعد الأزمات الداخلية لتأتي قضية التطبيع في المزيد من المشاكل للمغرب وتعقد من واقعه الأمني والسياسي وكذلك الاجتماعي، فيما تتعقد علاقاته على مستوى الإقليم وحتى المستوى الخارجي. نحييكم أيها الأفاضل في هذا البرنامج صدى المغرب العربي. محورنا المغرب وتصاعد التطبيع، وانتقل عبر تطبيق الواتساب لأرى بعض المشاركات من الأحبة. الأخت الكريمة أم علي من البحرين التي تكتب لنا: السلام عليكم ورحمة الله. هذا ولأن الوسواس الخناس إسرائيل يبحث ويدقق البحث في كل الاتجاهات ويعمل جاهدا حريصا على أن يكسب أكبر عدد من المطبعين كرها أو رغما عن أنوفهم ولو بالتهديد والإغراءات ليدعم حكومته ويرسمها في المنطقة بعد أن كانت مرفوضة ومحاربة ومستنكرة. وهناك من يطبع خدمة لعيون ترامب ونتنياهو وهم على أثارهم يهرعون. تأكد أن الشعوب العربية والإسلامية لا دخل لها بهذا التطبيع، وإنما الرؤساء والملوك فقط هم من يطبعون. شكرا أم علي من البحرين. وإلى أبي محمد مهدي من اليمن، نستمع هذه الرسالة الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تتصاعد عمليات التطبيع بين الكيان الصهيوني وحاكم المغرب محمد السادس لتشمل مجالات متعددة، ويسعى يهود المغرب إلى زيادة وتيرة العلاقات بين المغرب والكيان الصهيوني من الداخل المغربي ومن داخل الكيان الصهيوني، كما يعمد ملك المغرب الخائن محمد السادس إلى عدم ظهور أي مناهضة شعبية مغاربية للتطبيع مع الكيان الصهيوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله أبو محمد مهدي، شكرا على التواصل وعلى الاستماع لهذا البرنامج أخي، بارك الله بك. ولمزيد من التفاصيل مستمعينا الأكارم في لقائنا لهذا اليوم، انتقل لأستضيف الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. معنا دكتورة سهام، أرحب بك دكتورة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم، تحية لكم أخ مصطفى وتحية لكل العاملين بإذاعة طهران ولكل الأخوة المشاركين والمستمعين.
حياكم الله دكتورة، شكرا على هذا الحضور. في البداية، ما هي حقيقة الإعلان الصهيوني عن زيارة مرتقبة للملك المغربي لتل أبيب وخطورة هذه الزيارة وتوقيتها؟
في الحقيقة فيما يخص الإعلان أو ما زعم بأنه الإعلان عن زيارة مرتقبة للملك المغربي إلى الكيان الصهيوني، في الحقيقة صحيفة معاريف الإسرائيلية هي التي نشرت هذا الخبر، وذكرت بأن العاهل المغربي محمد السادس اشترط إعلان استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية لتلبية الدعوة لزيارة الكيان الصهيوني. طبعا هذه الصحيفة نقلت عن مصادر، على ما أعتقد أنها مصادر فرنسية، أن العاهل المغربي الذي طبعا تلقى دعوة رسمية، وهذا أصبح ثابتا الآن، أنه تلقى دعوة رسمية من قبل حكومة الاحتلال لزيارة الكيان ولطبعا تفعيل العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين الطرفين بعد إعلان التطبيع الرسمي، ولكنه على هامش وصول هذه الدعوة اشترط إجراء الزيارة مع الإعلان خلالها عن استئناف مفاوضات السلام بين الكيان الصهيوني وبين الفلسطينيين، وطالب طبعا أن يعطى له الإمكانية بمقابلة الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال هذه الزيارة. طبعا هذا إن دل على شيء يدل أن هناك سعي إسرائيلي في الحقيقة على توطيد هذه العلاقات أكثر وعلى إعطائها ربما يعني وصف الكامل لأن تكون حقيقة علاقات دبلوماسية وسياسية متكاملة، في ظل طبعا تشرذم دول العربية وتخبط، حالة من التخبط التي تعيشها المنطقة. الإسرائيلي يتكل كثيرا على مثل هكذا معلومات ومثل هكذا إعلانات في هكذا ظروف يشعر فيها الكيان أنه محاصر وأنه غير قادر على التحرك بحرية، يريد كل فترة أن يتقدم خطوة أكثر في مسار التطبيع، أن يورط هذه الدول التي تورطت معه بالفعل في هكذا علاقات أكثر. ولكن طبعا حتى جريدة معاريف يعني الإسرائيلية حاولت أن تحلل أو أن تعطي توصيف لهذا الموقف الذي قدمه الملك المغربي بالقول بأنه هو بوضعه هكذا شروط يحاول أن يشدد على مكانته أمام الإدارة الأمريكية الجديدة، وأن يضمن أن هذه الإدارة التي ستمسك بزمام الأمور يعني بعد أيام أنها لن تتراجع عن الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، يعني الوعد الذي أعطاه ترامب للملك المغربي مقابل دخوله في مسار التطبيع.
طيب دكتورة سهام، كيف تستقرئين اتفاقيات الطيران بين المغرب وكيان الاحتلال الصهيوني، ولماذا هذه المسألة وهذه النقطة تعتبر يعني خطرة على مستقبل المغرب وكذلك المنطقة برمته وبشكل عام؟
طبعا فيما يخص اتفاقيات الطيران الموقعة بين الكيان الصهيوني وبين المغرب أو بين الكيان الصهيوني وغيره من الدول التي سبقتها في مسار التطبيع، هذا طبعا يأتي في إطار توسيع العلاقات السياسية والدبلوماسية والاستراتيجية مع هذا الكيان، الذي طبعا يعمل هو على تفعيل هكذا اتفاقيات لتحقيق طبعا مصالحه و يعني مطامعه في الوصول إلى داخل هذه الدول، اختراق مؤسساتها، اختراق سياساتها تحت غطاء شراكات اقتصادية، استثمارات، علاقات دبلوماسية، سياحة، صناعة، تجارة، كل قطاعات حيوية لها علاقة بالاقتصاد والمجتمع. وأعتقد أن في الحقيقة ما يشكل خطورة حقيقية على دول المنطقة أن التطبيع بشكل عام بكل أشكاله سيكون له تداعيات في الحقيقة على الدول المجاورة التي ترفض التطبيع وتتمسك ولا تزال تتمسك بالثوابت الأساسية المتعلقة بالحق الفلسطيني، وتؤكد على خطورة هذا الكيان ومشاريعه التدميرية في المنطقة. وبالتالي مقابل هكذا اتفاقيات، نحن رأينا الموقف الجزائري والموقف التونسي، بيانات صدرت عن وزارات الخارجية لكلا البلدين طالبت فيها الطيران الإسرائيلي بعدم المرور بالمجال الجوي لهذه الدول وعدم اختراق، وإلا سيعد ذلك انتهاك واختراق لسيادتها، وبالتالي يحمل هذا الكيان مسؤولية دولية. هناك اتفاقية دولية تنظم حق التنقل وحرية الطيران، ولكن أيضا تلزم على الدول التي تلتزم بهكذا اتفاقيات على احترام سيادة غيرها من الدول، وخاصة في المجال الجوي عندما يكون هناك حساسية خاصة بهكذا موضوع. طبعا هذا يدل على أن هناك في الحقيقة سعي وهناك جدية من قبل الدول التي ترفض ولا تزال تصمد في وجه هذه السياسة التطبيعية التي تتنقل بسرعة في المنطقة، وهي تعلن كل يوم عن تصديها وعن وقوفها في وجه هذه السياسات وهذه الاختراقات التي نراها اليوم في المغرب مثلا.
نعم. طيب دكتورة سهام، كيف يمكن فهم ردود الشارع المغربي تجاه التطبيع؟
فيما يخص طبعا ردود فعل الشارع المغربي تجاه التطبيع، طبعا الشعب المغربي هو شعب محب ومؤيد للقضية الفلسطينية وللمقدسات، طبعا رفضه هذا هو مسألة واقعية ومنطقية، يعني هو يرى أن التطبيع لن يخدم مصالحه ولا مصالح الحكومة كما تدعي حكومته المطبعة. كل المسار التطبيعي الذي حصل سابقا وحتى الآن لم يستفت الشعوب، وبالتالي هذه الشعوب هي لا تزال متمسكة بثوابت القضية الفلسطينية ولا تزال ترفض الاعتراف بهذا الكيان وبسياسات هذا الكيان. صحيح. وبهيمنة هذا الكيان على دولها وسيادة دولها. هناك العديد في الحقيقة من الأحزاب، يعني نحن تحدثنا سابقا عن يعني حزب العدالة والإحسان، تحدثنا عن تيارات تقدمية مغربية ترفض هذا المسار وعبرت عن رفضها ببيانات واحتجاجات منذ الإعلان الرسمي من قبل الحكومة المغربية. طبعا هناك في الحقيقة استطلاع رأي يعني حصل، قام به وقدمه تقرير مؤشر الرأي العربي العام ل 2019-2020، يقول هذا الاستطلاع أن هناك 88% من المغاربة الذين شملهم الاستطلاع يعارضون الاعتراف بإسرائيل، ويرى 70% أيضا من الذين وقع استطلاعهم بأن القضية الفلسطينية هي قضية تهم العرب برمتهم، وأنه لا يمكن أن تكون هذه القضية محل مقايضة مع أي قضية أخرى، حتى ولو كان لهذه القضية يعني مصلحة وطنية حسب حاجيات هذا الشعب أو ذاك. وبالتالي أعتقد أن الثابت اليوم أن أغلبية الشعب المغربي هو مع القضية الفلسطينية. هناك رفض كبير، هناك محاولات طبعا لاختراق هذا الرفض ببعض الإعلام الذي يحاول أن يروج للتطبيع الثقافي والفكري وللعلاقات القديمة التاريخية مع الكيان الصهيوني والمغرب، بين الكيان الصهيوني والمغرب، ولكن هذا لن يمنع أن هناك رفضا لا يزال صامدا ولا يزال قادر على توجيه الرأي العام بالطريقة الصحيحة. هناك نشاطات كثيرة تحصل الآن على السوشيال ميديا لمقاومة هذا الاعتراف ومقاومة هذا دور الحكومة المغربية التي أصبحت الآن تتعرض لانتقاد كبير من أغلبية المغاربة نظرا لتورطها بشكل مباشر في هذا المسار التطبيعي.
طيب دكتورة سهام، في سؤال آخر، يعني لماذا أعربت دول الجوار المغربي عن مخاوفها من التطبيع والآثار التدميرية لهذه الاتفاقيات؟
طبعا دول الجوار تدرك تماما أن مسار التطبيع هو مسار خطر جدا، يعني هو ليس فقط خطر، وأن خطورته لا تتعلق فقط بالدول التي تورطت وورطت شعوبها في هذا المسار، وإنما أيضا بالدول التي لا تزال تتمسك بثوابت القضية الفلسطينية وبثوابت السيادة والاستقلال وبثوابت مقاومة ومواجهة مشاريع الاستكبار العالمي، سواء كان هيمنة الغرب أو هيمنة وسياسات الولايات المتحدة الأمريكية وإداراتها وسياساتها الضاغطة على الحكومات. كل هذا تواجهه هذه الشعوب وتواجهه هذه الأنظمة، وتعرف أن مسار التطبيع ما هو إلا أداة من أدوات الضغط والاختراق لسيادة هذه الدول ولمؤسسات هذه الدول، ولن يكون لها إلا دور تدميري ودور تخريبي. يعني اليوم المغرب هي أصبحت للأسف الشديد في هذه الجبهة، يعني هناك اختراق كبير يحصل الآن في المغرب كما حصل قبلها في الإمارات وفي البحرين وفي السودان وفي مصر وفي الأردن. كل هذه الدول التي طبعت اليوم هي تعاني من أزمات وتعاني من مشاكل كثيرة، سواء كانت سياسية واقتصادية واجتماعية، حتى على مستوى الجغرافيا، حتى على مستوى حدودها، حتى على مستوى طوائفها وثقافتها وفكرها. وبالتالي تدرك حقيقة دول الجوار اليوم، الجزائر تعتبر أن المقايضة الأمريكية مع المغرب بالاعتراف بمغربية الصحراء، هذا في الحقيقة أمر موجه للجزائر بدرجة أولى، بمعنى أن هناك تمتين أو تجيش أكثر للعداء التاريخي بين الجزائر والمغرب على فيما يتعلق بملف الصحراء الغربية وحق تقرير المصير الذي اعترفت به هيئة الأمم المتحدة منذ سنوات، منذ سبعينات القرن الماضي، للصحراويين ليكونوا يكون لهم كيان مستقل عن المغرب.
نعم دكتورة سهام عزوز، أتمنى أن تبقي معي. انتقل إلى هذا الفاصل مع مستمعينا الأكارم، أعود إن شاء الله وما تبقى من حديث وأسئلة إن شاء الله نكون معكم.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
من إذاعة طهران نحييكم من جديد مستمعين حول المغرب وتصاعد التطميع. وحقيقة تنضم إلينا من جديد الدكتورة سهام عزوز وهي معنا طبعا الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، لينتقل إلى محور آخر وفيما يخص بتبرير حكومة المغرب أن التطبيع لصالح استعادة الصحراء الغربية حسب قولها. لماذا هذا الكلام دكتورة سهام عزوز؟
الحكومة المغربية تعتبر أن هذا المسار هو يخدم المصلحة الوطنية المغربية بدرجة أولى، يعني هي تعتبر أنها خطوة استراتيجية تحاول من خلالها الاستفادة لتعزيز مصالحها الدبلوماسية والأمنية. أولا تمتين علاقتها أكثر مع الغرب طبعا، لأن التطبيع مع الكيان الصهيوني يعني تمتين علاقات مع الغرب الداعم لهذا الكيان الصهيوني وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هناك السعي للاعتراف الدولي بحقوق المغربية على الصحراء، هذا طبعا هدف أساسي تعتبره الحكومة المغربية هو من أولويات المصلحة الوطنية. تعزيز علاقتها أيضا كدولة مع دول الخليج المطبعة، لأن هذا سيمكن المغرب طبعا حسب استراتيجية الحكومة سيمكنها من التقارب أكثر مع الإمارات، مع السعودية، مع البحرين، وبالتالي اكتساب ربما امتيازات على مستوى هذه العلاقات خاصة في المجال الاقتصادي والاستثمارات إلى آخره. طبعا هذه المسألة تدل على أن ربما ستحاول يعني المغرب أن تلعب دور أو أن تستعمل هذه السياسة لإقناع الرأي العام المغربي بأنها تخدم الشعب المغربي وبأنها هي لم تسعى إلى هذا المسار إلا لأنها تريد أن تسترجع الصحراء الغربية. يعني اليوم الحكومة المغربية مع كل الانتقادات التي تتعرض لها هي تحاول أن تستخدم حجة استرجاع مغربية الصحراء الغربية كدليل أو كحجة لإقناع الرأي العام المغربي بأن هذا هو السبب الأساسي لذهابها في مسار التطبيع.
نعم. طيب في سؤال أخير لك دكتورة سهام، ما هي مكاسب كيان الاحتلال من وراء التطبيع؟ لماذا يعني يولي المغرب اهتماما خاصا؟
طبعا مكاسب الاحتلال من مسار التطبيع معروفة، أصبحت معروفة اليوم. يعني الاحتلال أولا هو يريد أن يخرج من العزلة والحصار الذي يعيش فيه. يعني هناك في الحقيقة بالرغم من كل ما تحاول أن تروج له سياسات الكيان الصهيوني بأنه كيان يملك قدرة ردع وأنه قادر على تحقيق مآربه، ولكنه في الحقيقة هو يواجه الآن خط مقاوم يمتد من الجمهورية الإسلامية إلى العراق، إلى سوريا، إلى اليمن، إلى لبنان، إلى فلسطين، وبالتالي هو حقيقة إلى سوريا، وهو بالتالي في الحقيقة يشعر الآن بأنه محاصر، هناك حصار يجعله يعني يبحث عن مخارج، يبحث عن وسائل للخروج من أزمته. طبعا إضافة إلى أصلا أنه هو كيان متأزم داخليا، يعني هناك أزمة سياسية، هناك أزمة اجتماعية، هناك أزمة اقتصادية، وهناك أزمة هوية وأزمة يعني انتماء لهذا الكيان. يعني هذا الكيان هو الآن يتآكل من الداخل، وهناك تقارير كثيرة وهناك تحاليل كثيرة تخرج اليوم من داخل الكيان، نراها في معاهد ومراكز دراسات إسرائيلية تتحدث حقيقة عن أزمة وجود بالنسبة لهذا الكيان، وبالتالي أعتقد أن سياسة التطبيع هي محاولة أولا لاختراق هذا الحصار، محاولة لخلق ربما سياسات جديدة، مناخات جديدة مرتبطة دائما أبدا مرتبطة بمشروعه، مشروع الهيمنة والتمدد والسيطرة والاستغلال والابتزاز والضغوط. يعني هناك الكثير من الدول اليوم التي يعني هي لم تدخل في علاقات في الحقيقة مع الكيان الصهيوني إلا تحت الضغط. يعني المغرب وقع اختيارها أولا لموقعها الاستراتيجي لما تمثله كدولة يعني أساس في إقليم المغرب العربي وإقليم شمال إفريقيا، ارتباطها بأوروبا ووسط أوروبا جنوب أوروبا، وارتباطها أيضا بالصحراء الغربية وبدول باقي دول المغرب العربي وشمال إفريقيا، وجودها بالقرب من الجزائر، والجزائر هي دولة مطمع، هي دولة بترولية في الحقيقة، هي مطمع إسرائيلي بدرجة أولى يعني لا. مثل ليبيا يعني تمتلك مخزون كبير يفتح مجال للاستثمار ويفتح مجال للاستفادة. الكيان الصهيوني منذ سنوات هو يعمل على مشروع تواجد في القارة الإفريقية بداية من جنوبها وصولا إلى وسطها ساحل الصحراء، والآن ونحن رأينا الزيارة التي قام بها نتنياهو إلى تشاد وإلى النيجر، والآن هناك مسار تطبيعي يشتغل عليه لتوسيع العلاقات وإعلان تطبيع العلاقات السياسية والدبلوماسية مع مالي والنيجر وتشاد إلى آخره، وبالتالي أعتقد أن المغرب ستكون بوابة لهذا لاستكمال هذا المسار وللاستثمار والاختراق الاقتصادي ومحاولة الاختراق الاقتصادي للدول الجوار التي لا تزال تتشبث بعدم الاعتراف وتتصدى لهذه السياسة التطبيعية وتتصدى لهذا الكيان ولا تعترف بوجود هذا الكيان وتعتبر أن مجرد التعامل معه هو جريمة ليس فقط في حق القضية الفلسطينية ولكن حتى في حق الأمن القومي لهذه الدول. نحن رأينا المبادرة التي قدمت إلى البرلمان الجزائري منذ أيام لاستصدار قانون لتجريم التطبيع وتجريم التعامل مع الكيان الصهيوني. هناك قانون أيضا موجود الآن داخل البرلمان التونسي وهناك سعي لعرض هذا القانون للمصادقة عليه في أقرب الآجال. يعني هناك سعي في الحقيقة في جبهة المعارضة وجبهة المواجهة للتصدي أكثر لهذه الأطماع ولهذه السياسات الإسرائيلية.
دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، ألف شكر وتحية لك على هذا الحضور، كما أشكر جزيل الشكر الأخ أبو محمد مهدي من جديد الذي يقول بالأمس طبع ملك المغرب رئيس لجنة القدس محمد الخائن السادس وغدا يطبع خادم الحرمين الشريفين، وبذلك تتضح الصورة للعالم الإسلامي عن مثل هؤلاء الخونة ملك المغرب وملك السعودية. ألف شكر وتحية لكم ولمتابعتكم والسمعين الأكارم، وقد وصلنا إلى النهاية في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول